أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فلازلنا في المسائل والمباحث المتعلقة بأحكام سجود السهو، وهذه المسألة 26 فيها حديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا الحديث متنه: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. الحديث بالنسبة لإسناده ضعيف، لكن الآن التباحث في فقه هذا الحديث وفي معنى هذا الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث قال المؤلف عنه سنده ضعيف، يعني ابن حجر هو بيشرح بلوغ المرام، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه بشرط ألا يفوته شيء من الصلاة، يعني مش مسبوق بركعة ولا بركعتين إلى آخره. هذا لماذا؟ لأن المأموم سينفصل عن الإمام إذا أراد الإمام أن يسجد بعد التسليمتين، لن يرتبط المأموم بالإمام. لو أن الإمام سهى سهوا يقتضي السجود بعد التسليمتين، احنا قلنا المأموم لا يرتبط بالإمام هنا، إنما سينفصل عنه مع التسليمتين، وسيقوم المأموم يأتي لما فاته من الركعات. معنى يقول: لكن إذا سجد الإمام قبل التسليمتين لا شك أن المأموم يتابع. معنى طيب، المأموم هذا يعني صلى مع الإمام، من بداية الصلاة، سهى المأموم مثلا عن قوله في السجود سبحان ربي الأعلى أو في الركوع سبحان ربي العظيم، سهى المأموم، يحمل الإمام عن المأموم هذا الشيء، يسلم مع الإمام تماما. معنى يا إخوان: ولا يسجد سجود السهو. سهى المأموم فبدل من أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع قرأ بعض الآيات، أو قرأ مع قوله سبحان ربي العظيم مثلا مع التسبيح قرأ، وهذا موضع منهي عن القراءة فيه، طب سهى وقرأ، من يحمل عن مأموم هذا الشيء؟ الإمام. إذا نحن تركنا الحديث مع أن أيضا معناه صحيح في مواضع كثيرة، ولذلك الشيخ يقول: نحن سننظر إلى القواعد، هل الحديث هذا مندرج ومنسجم مع القواعد أم أنه متنافر مع القواعد؟ في كثير من الأشياء، وفي صور لا يندرج معها ولا ينسجم. فخلونا نقرأ لطيف الجواب. يقول: هذا الحديث قال المؤلف سنده ضعيف، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه. نفهم أيضا كلمة ليه ولم يجب عليه إلا سجود السهو، يعني ما تركش سجود مثل المأموم لأن إذا ترك سجودا مثلا، إذا ترك ركنا لابد أن يأتي بالركن ويلغي شيئا ويأتي بشيء مكانه. معناه انظروا إلى فقيدان. يقول فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو بس، كما مثلنا في الصور الأولى، معنا إخوان، فإن الإمام يتحمل عنه بشرط ألا يفوته شيء من الصلاة. وأيضا ننبه لو أن المأموم أدرك الإمام في الركوع، فعلى قول الجماهير أنها تحسب ركعة، والإمام يحمل عن المأموم هذا الشيء، يحمل عنه قراءة الفاتحة ويحمل عنه القيام بقراءة الفاتحة، ويحمل عنه أشياء كثيرة، يحمل عنه أشياء كثيرة. في الأخير خلوا سنة بالأخير، لأن لو فتحنا باب الأسئلة ما سننتهي من المسائل دي. أنت حضرت الدرس من قبل يا شيخ خالد؟ اللي من قبل، طب اللي قبل واللي قبل. طيب يعني أنت بادئ معنا من أول مسائل، يعني ما فلت ولا درس من حد زي المسائل، ما فلت حاجة. خلاص ما دام كده خلي السؤال في الأخير. جزاك الله خير. أين أخوك تامر وأسيف؟ وائل ولا تامر؟ لا لا على طيب ونجيبه ما تلهب والعقيقة بنشدوا بعض، نشدوا بعض الدرس. عفوا يا شيخ أحمد. طيب يقول يتحمله عنه بشرط ألا يفوته شيء من الصلاة وألا يوجب سهو سوى السجود. ما تركش ركن عشان يأتي به، ما تركش، لأنه لو سجد معناه، يعني لو سجد منفرد يعني معناه أنه خرج عن متابعة الإمام. لو إن المأموم بقى يعمل دولة مستقلة لوحده ويسجد سجود السهو للسهو اللي هو سهى، إذا ينفصل عن الإمام. مشي كل ما ده شوية. أما إذا كان سهو المأموم يوجب أكثر من سجود السهو، كما لو سهى المأموم عن قراءة الفاتحة، وهذا على قول من يقول أنها ركن، لأن العلماء على مذاهب في الفاتحة، منهم من قال هي ركن، منهم من قال هي واجب، منهم من قال الإمام يحملها في مواضع وأوقات ولا يحملها في مواضع ولا أوقات أخرى، معنا فيها تفصيلات. على قول من قال الشيخ يرجح أنها ركن، على قول من قال أنها ركن مثلا حق في حق المأمومين وهو الصحيح ترجح الشيخ هذا، فإنه في هذه الحال لا يتحمل عنه الإمام سجود السهو. عرفنا؟ لأنه لا بد أن يقضي هذه الركعة التي فاتته فيها قراءة الفاتحة، وحينئذ يكون سجوده وحده ليس مع الإمام. كذلك إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسهى سواء مع الإمام أو بعد من فرض، فإنه يجب عليه سجود السهو. هذه المسألة يريد من أخينا الكرامي أن يلخص.
مسألة أن الإمام إذا سهى إذا حضرت تكلمت في الحديث فليس على المأموم السهو.
احنا الان فيما سهل المأموم،
اذا سهل المأموم
هل يحمل الامام عنه؟
لا يحمل الامام عنه. يحمل الامام عنه اذا سهل.
خلوا بس خلوا الرجل يركز. طيب الرجل
اذا سهل الامام،
احوال العالم اللي احنا فيها بتشغل الناس. خلوا
اذا سهل الامام فوجب على المأموم ان يسجد سجود السهو.
طيب اذا سهل المأموم
لا يحمل عنه الامام،
الامام يحمل عنه، الأصل لا يحمل عنه،
يحمل عنه
إلا فيما إيه كان ركنا.
نعم
مثلا إلا فيما إذا كان ركنا، وإلا الأصل أن الإمام يحمل على المأموم. تمام، ما دام المأموم ابتدأ مع الإمام وانتهى مع الإمام تمام، فلا ينفصل وحده ويؤدي ما سهى فيه المأموم بسجود سهو. لا، لأنه إذا انفصل فقد المتابعة، ترك المتابعة. نسمع هذا التلخيص من الدكتور.
إذا سهل المأموم في وكان عليه سجود سهو في غير ركن
بشرط ألا تفوته،
ألا تفوته
شيء من الصلاة، ألا يجب عليه سوى سجود السهو،
ألا
لا يأتي بركن
ركن الأركان
على جاءه السلام
فيحمل عنه الإمام.
جميل. ها صاحب شطر أحيانا بنسى الاسم فهم بالبلدة.
إذا هذا المأمون ركن مثل
إذا سهل مأمون فالأصل أن الإمام يحمل عنه. جميل. لأهمية المتابعة ولتأكيد واجب المتابعة للإمام. معنى شيخ؟ طيب. إلا في صور، ولكن أيضا الأصل هذا بشروط: ألا يفوته شيء من الصلاة، ألا يسهى في شيء يوجب عليه إلا سجود السهو، لا يترك ركنا ولا شيء. إذا لا يترك ركنا ها ولا يفوت شيء من الصلاة. شرطان. عرفنا شيء؟
على المأمومة شيخ؟
في المأمومة. احنا في المأمومة. أول شيء أخبرونا بالحديث، ما نص الحديث يا شيخ خليل؟ الذي رواه ابو داود في السنن والترمذي والبيهقي.
ليس على خلف الإمام.
حديث عمر. ها عندك يا وليد يلا.
ليس على خلف الإمام سهو.
سهو؟
إذا سهل الإمام فعليه وعلى المخالف.
ما شاء الله. من يذكر لنا حديث وإن كان ضعيفا عند أخينا محمود؟
ليس على الإمام، ليس على المأموم سهو، ولكن إذا سهل الإمام فإنه
يسجد السهو له وعلى المأموم. طيب ننتقل المسألة التي تليها. المسألة رقم كم يا أخوان؟
17.
أنا أتوقع أن بقي درس في هذا أيضا في مسائل مهمة، وفي آخر الدرس إن شاء الله المقبل نلخص ما مضى تمام ونختصره، ثم نأخذ أوراق. من أردت صورة يصور تمام. طيب مسألة: إذا اجتمع سببان أحد للسهو، يعني أحدهما يقتضي أن يكون السهو قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون السهو بعد السلام. معنا إخوان، قلنا إذا كانت صلاة من نقص كان السجود قبل التسليمتين، إذا كان من زيادة
بعد التسليم.
جميل. قال: والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام. الجواب: ينظر ما هو أكثر. ها لو سلم قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركعات ركوعين، معنا يا إخوان، وترك التشهد الأول، طب التشهد الأول نقص صح؟ هيكون السجود قبل إيه؟ تسليمة. طيب زيادة ركوع بعد التسليمتين. هو يقول هنا ننظر ما هو الإيه؟ الأغلب. ننظر ما هو الأغلب. الآن في الركعة الأولى جاب ركوع، في الركعة الثانية جاب ركوع، إذا زاد. إذا مقتضى سجود السهو بعد التسليمتين أكثر وأغلب أم الذي اقتضى النقص؟ إذا نخليه بعد إيه؟ هذا هو الراجح، ولا في مذاهب أخرى، في مذاهب
قبل وبعد.
تقول لا خليه كله قبل عشان إيه؟ سجود السهو هذا جبر فيصبر إيه؟ النقص. لا، الراجح المذهب الأول. ننظر ما هو الأغلب، ما هو الأكثر ونرجحه ونعمل به.
ولو تساوى شيء إذا تساوى
أنت مخير، إما هذا وإما هذا، والأحسن كن قبل.
ولو سجد قبل وبعد غلط؟
لا مذهب، بس إحنا رجحنا هذا من المذاهب. هي في ست مذاهب، بس هي محل سجود السهو في مذاهب، ورجحنا من أول درس وأظن كنت موجودا ان يعتبر عليه السلام النقص والزياده والشك، والشك مع الرجحان، والشك مع ايه ترك الشك والخروج منه. هذا له موضع وهذا له موضع، اربع مواضع، اربع صور. طيب اكمل الجواب. قال الشيخ رحمه الله: مثال اخر، ركع في ركعه ركوعين وترك قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. فهنا اجتمع سببان للسجود قبل السلام، نقص ولا زاد هنا؟ إيش الأكثر يعني؟
نقص.
النقص أكثر. إذا يعمل ماذا؟ يكون السجود قبل التسليمتين. والحنابلة يقولون، هو يقول يغلب ما قبل السلام مطلقا، وهذا هو الراجح، يعني يغلب ما قبل مذهب ما قبل السلام مطلقا، لأن ما قبل السلام جابر وواجب ومحله قبل أن يسلم، فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى منه من تأخير الجهد. أول شيء خلينا ننتهي من هذه ثم ننظر إن شاء الله. احنا اتفقنا في هذه المسألة وقلنا الراجح أن ينظر ما هو الأغلب، هل الأغلب أسباب الزيادة أو أسباب النقص؟ إذا كان أسباب الزيادة فيكون السجود بعده، إذا كان أسباب النقص هي الأغلب والأكثر. وقبل ضربنا مثال لهذا ومثال لهذا معنا. طيب الحنابلة يقولون لا، نأخذ بماذا؟ بالسجود قبل التسليمتين أولى، لأن السجود فيه جبر، والسجود فيه جبر أحيانا وفي ترغيم للشيطان أحيانا، ومش كله فيه جبر، مش لازم كله فيه جبر، في أحيانا شفع اللي أنت فعلته، ربما صليت خمس ركعات في الرباعية فتأتي في السجود تساو يشفع الخمسة ولا ستة. الإشكال فيها
إذا سهى ونفي عن التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فإذا كيف يعرف من خلفه أنه سهى؟ يعني
لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم معرفة المأموم. المأموم عليه أن يتابع الإمام، معنى شيء؟ إذا كان الإمام هذا يخاف إذا سلم المأمومين دول يتفلتوا ويروحوا، لأنه الآن لما يسلم كده خلاص المأموم بيمشي السرعان يمشون، مش يلتفتوا للإمام هو هل لسه يكبر ويسجد سجود سهو ولا لا. إذا خاف فيفعله قبل التسليمتين، لا بأس
حتى قبل التسليمتين يعني،
لا ما فيش حرج. الحرج الأكثر إذا فعله بعد التسليمتين، قبل التسليمتين ما فيش إشكال، وما يلزمش إن المأمون يعلم ويعرف، لا يلزم.
بس هتصير بالبلد
ولو هم يتعلمون في مبادئ السنة غريبة، بتصير بالبلد الأول ويصير الناس في الأخير فيما بعد يتعلمون يعرفون يهدؤون ويسكنون، وفيما بعد يقتنعون، فيما بعد يقتنعون. طيب المسألة التي تلي هذه، يشرع سجود السهو إما وجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها السجود سهو لو سهل إنسان، لأن أصلا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود معنى، فكيف تجبر بشيء ليس من جنسها؟ معنى يا إخوان الصلوات المعهودات المعروفات بالهيئة المعروفة فيها سجود وفيها ركوع، تجبر بشيء من جنسها وهو سجود السهو. أما الجنازة ما فيها سجود أصلا، إذن ليس فيها سجود سهو. ممكن الدرس عن بعض، لو سهى رجل في صلاة الجنازة كيف يجبر هذا السهو؟ كيف يجبره هذا السهو؟ معناه ليس فيه يعني ليس في صلاة الجنازة سجود سهو، إنما يجب عليه أن يأتي بأركان الصلاة وواجباتها التي في كيفية صلاة الجنازة. معنى إخوان هذا التنبيه عرفنا. قال فإن قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة أصلا وهي أصلا غير واجبة؟ نقول إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق ما جاء في السنة، وإلا كان مستهزئا. واحد يريد يصلي النافلة ولا يتوضأ ولا يتطهر، لا تصح الصلاة أصلا معنى، ولو فعل هذا عميدا فهو مستهزئ مستخف مستهين. وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه. إذن الآن السهو في صلاة النافلة بما لا تصح الصلاة إلا به، إذا سهى بما فيما لا تصح الصلاة إلا به يجب عليه أن يأتي بالناقص ويسجد سجود سهو. عرفنا يا إخوان؟ إذا ترك واجبا يسجد سجود السهو، إذا ترك مستحبا في صلاة النافلة يستحب له سجود السهو. عرفنا يا إخوان؟ هذه المسألة الأخيرة عند أخينا أحمد نعمان.
إذا صلى النافلة
نعم
وسهى عن ركن يجب عليه أن يتم أن يأتي بالركن ويسجد للسهو.
ما ينفعش يقول هذه صلاة النافلة أتركها ناقصة.
وإن سهى عن واجبه،
طيب فرضنا أنه قال هي يعني سأتركها ناقصة، الصلاة باطلة.
وإن سهى عن واجب فيجب عليه
سجود السهو،
وإن سهى عن مسنون
مستحب مسنون
فيستحب له أن يسجد للسهو.
جميل. المسألة التي تلي هذه كم الآن مسائل؟ طيب الآن 29. لو زاد الإنسان في صلاته فعلا 28 الأخيرة دي 28 الشيخ إكرام 29 إذا معي لا تنقرأ الآن. لو زاد الإنسان في صلاته فعلا ليس من جنس الصلاة كرفع اليدين مثلا، اللي من جنس الصلاة إيه؟ الركوع السجود تمام وما شابه ذلك. طيب لو زاد كده ورفع يديه في محل لا ترفع فيه الأيدي، طيب ماذا يفعل في غير مواضع الرفع؟ فإنها لا تبطل الصلاة بعمده ولا يجب السجود لسهوه، يعني يستحب، لا يجب ولكن يستحب. ولو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف بطلت صلاة، ولو سجد ثلاث مرات بطلت صلاة
عمدا،
ولو قعد في محل القيام عمدا بطلت صلاته، ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته إجماعا. إذن الآن رجل أتى بهيئة ليست من جنس الصلاة كرفع اليدين في موضع لا ترفع فيه الأيد، فماذا يفعل؟ هل يجب عليه سجود السهو؟ هل صلاته بطلت؟ بخلاف لو زاد ركنا وهو متعمد فالصلاة باطلة. لو زاد ركنا وهو ساهي لا يجب سجود السهو. انتبه يا شيخ حسن،
هذا الصوت
من جنس الصلاة. ما هو زاد ركنا.
زاده سهوا.
سهوا.
أقصد
العنوان
لو زاد في صلاته ما ليس.
ما احنا فرعنا عليه. طيب. المسألة 30. إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ الجواب يرجع ولو بعد القراءة. لو قام لثالثة في من صلاة الفجر. معنى إخوان الجواب يرجع ولو بعد القراءة وكذلك بعد الركوع، يعني افرضوا أنه تلبس بالركوع أيضا كنت في الركعة الثالثة، يرجع كده ويجلس للتشهد ويسلم ويسجد سجود السهو بعد التسليمتين. معنى قال ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. المسألة التي تليها، إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، إحنا في السفر واجب على المسافر إذا صلى الصلاة الرباعية وصلىها مقصورة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن منهم من قال مستحب القصر، ومنهم من قال سنة راتبة مؤكدة، ومنهم من قال فرض واجب، والراجح الأخير. قال إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهوا، وقم سهوا، قال رجل مثاله رجل مسافر، فإن قام إلى ثالثة والثالثة في حق المسافر زيادة، طبعا هو بيصلي إيه؟ منفرد برضه، بيصلي منفرد أو إمام، وإذا صلى مأموما وكان مسافرا يتابع الإمام. طب يفرضوا أنه مسافر وجاء كده هو في الركعتين الأخيرة من الرباعية وأدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين فيسلم مع الإمام، ولا واجب عليه أن يأتي بما سبق فيه اختلف العلماء أمامنا الآن
حسب مقدرك يا شيخ
حسب نيته
حسب
نيته قول ثابت ان شاء الله اتينا بثلاثه اقوال عمره ما حصل هما قولان بس عند الفقهاء تمام طيب اغلقوا المحامين دي اذا كنا في الدرس اغلقوا المحامين الا محمول ابي داود اريد ان اقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يشمل المسافر والحاضر معنا يا اخوان يشمل المسافر والايه والحاضر فما ينفعش تقول بقى انا اهو انا علي بس ركعتين اجيبهم مع الامام بس انا ادركته في اخر الصلاه فاسلم معاه لا المساله مش موكوله للعقل ولا الرضا ولا الاستحسان المساله موكوله للنص دي عباده والعبادات توقيفيه فالراجح من اقوال العلم اول شيء معنا هذا الحديث ثاني شيء معنا حديث ابن عباس السنه اذا صلى المسافر وراء المقيم ان يتم خلاص يا اخوان سواء ابتدا معاه او ادركه في الركعات الاخيره هذا او ده ادركه في ركعه واحده ياتي بثلاثه ركعات ادركه في ثلاث ركعات بقيت عليه ركعه ادركه في ركعتين بقيت عليه ركعه خلاص يا اخوان عرفنا هذه هذا هو الراجع طيب الان في مساله اخرى يدخل احدنا فعلا هو وحده كده او امام وهو مسافر يريد يصلي صلاة مقصورة فسافة قام للثالثة الواجب تسمعون الجواب قال فهل يلزم الرجوع في هذه الحال أو أن يكمل يجيب ركعتين كمان قال الجواب هذا ينبني على القول بالقصر أنه واجب وفرض إذا قلنا إن القصر واجب فيقول لزمه الرجوع يرجع من الثالثة ويبعد وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر يرون أن القصر قصر المسافر للصلاة واجب وهو الراجح ورجح جماعة من المتقدمين غير هؤلاء ومن المتأخرين كذلك وأن من أتم في موضع العصر القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانية ركعات لأنه زاد نصف الصلاة وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول إنه مخير بين الإتمام وبين الرجوع لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك وإن رجعت لم تبطل لأنك رجعت خوفا من الزيادة والصحيح أنه يرجع لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين النية اللي بيقول الشيخ عمي تمام فليصلي ركعتين ولا يزيد هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام
وإذا كان
إماما يرتب نفسه
وقام للثالثة
ينزل يرجع الرجع يرجع وبعدين هو قبل أن يدخل يصلي بين بينا بينما أنا مسافر أصلى ركعتين عشان ينتبه أيضا تفضل يا شيخ
كنت مسافر أنا وأخ واتفقنا إن إحنا هنصلي قصر
تمام خليكم حاضرين السؤال ده عشان في آخر الدرس إن شاء الله طيب
هو الإمام
ها؟
وهو الإمام
طب اكتبهم فرق الشيخ احمد بيغيب درسين ويجي درس طيب المساله التي تليها مساله في رجل يصلي ليلا وصلاه الليل مثنى مثنى فقام الى الثالثه ناسيا ماذا يفعل الجواب يرجع فان لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة ولهذا نص الإمام أحمد على هذا نص على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة مثل رجل قام إلى الثالثة في صلاة أو كرجل قام إلى الثالثة في صلاة الفجر أي إن لم يرجع بطلت صلاته لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز وأيضا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي أربع ركعات كان يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم يستريح صلى الله عليه وسلم أربع ركعات قال يجوز أن يزيد إنسان فيه على ركعتين هذا في الوتر فلو أوتر بثلاث جاز وعلى هذا فإذا دخل الإنسان بالوتر بنية أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي للثالثة لكنه نسي فقام إلى الثالثة، فما درى إلا قام للثالثة، فماذا يفعل؟ فهنا نقول كذلك يسلم ونقول له أتم الثالثة لأن الوتر يجوز فيه زيادة على ركعتين. إذن الآن إذا بيصلي صلاة الليل اللي هي مثنى مثنى وهذا هو الأصل فيها، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. الآن إذا صلى ركعتين في الليل ثم سهى وقام إلى الثالثة فليرجع وليسجد سجود السهو بعد التسليمتين، إلا في الوتر فلا بأس بهذا، لا بأس بها. أمر الأربعة بارك الله فيك، الروايات جاءت بركعتين لركعتين، سواء الحديث الذي حكته عائشة يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي ثم يستريح، وهم ركعتان في ركعتين كما في الروايات الأخرى المفسرة. إذن هذه المسألة من يلخصها لنا عند أخينا أحمد بيضون؟
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقام من
الثانية
فعليه
إلى الثالثة،
فعليه أن يرجع، إلا إذا كان ينوي الوتر
إلا إذا كان يصلي الوتر، نعم
فيقول له أن يزيد الثالثة.
طيب تفضل، خلوا الأسئلة في الأخير ما حكونا؟
هو السؤال بس خارج موضوع السؤال.
طيب ما دام خارج خلوها في الاخير. طيب اكتبونا اكتبونا اكتبوا هاتوا الاوراق هنا.
السؤال الاخير يا شيخ، يعني في كلمه الحدوث هل اذا قام الى الرابعه تبطل الصلاه؟ اذا اتم الثالثه ثم بعد ذلك قام الى الرابعه تبطل
الصلاه؟ نص الامام احمد اذا فعل هذا فهو فعل كفعل في صلاه الفجر كما سمعت. مساله جديده، إذا نبه الإمام أيها الإخوة بغير التسبيح فهل يعتبر الإمام بهذا التنبيه كأن يكون بالنحنحة بدلا من أن يقول سبحان الله أو بدلا من أن تصفق النساء للإمام كأن يكون الإمام بيصلي بمحارمه مثلا ها فسهى، فهل يعتبر مثل هذا التنبيه؟ بلى يعتبر، يعتبر التنبيه إما بالتسبيح إما بالتصفيق من النساء إما بأي شكل من الأشكال كالنحنحة ونحوها. طبعا الإمام بيتنبه إذا في شك إذا في تردد وبيعرف على طول. هذه مسألة عرفناها، إذا نبه الإمام بغير التسبيح هل يعتبر بهذا التنبيه أو لا يعتبر؟ الجواب نعم، إذا نبه بغير التسبيح فمعتبر كما إذا نبه بالنحنحة ونحوه. المسألة التي بعدها، هل يشترط في من ينبه الإمام أكثر من واحد؟ لأن الفقهاء اشترطوا ثقتين ينبهان الإمام، معنى يا إخوان اتخذوها أو استنبطوها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قام ذو اليدين ونبه النبي عليه الصلاة والسلام، ذو اليدين ثقة من الصحابة الأخيار رضي الله عنه، لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكد كلامه من الصحابة الآخرين، فلما أكدوا مثل أبي بكر وعمر فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأتم الصلاة. إذن هل يشترط في من ينبه الإمام أن يكون أكثر من واحد؟ الجواب نعم، اشترط الفقهاء ثقتين في تنبيه الإمام، لأن ممكن واحد ينبه الإمام ويكون هو الواهم ويعمل يكون ارتباك في هذه الصلاة واضطراب والناس يموجون موجة وهذا يتكلم وهذا يتكلم، ويحصل في البيوت الله مثل هيشات الأصوات التي تقع في بيوت الله أحيانا وفي مساجد المسلمين وهذه من المشاكل. طيب مسألة أخرى، إذا سبح ثقتان تنبيها لسهو الإمام فجزم الإمام بصواب نفسه، هذه مسألة تقع، الإمام يقول لا أنا المصيب وهم مخطئون، إذا جزم الإمام بصواب نفسه إخوة فعليه أن يتبع ما استقر في نفسه وما غلب على ظنه وما جزم به. عرفنا؟ إذا رجح الإمام في نفسه أنه هو المصيب وأن الآخرين مخطئان فيعمل بما ترجح له، هو متعبد الله عز وجل. طب افرضوا إن الموضوع زاد 10 نبهوا المسجد كله رج هنا، وهذا يقع نادرا جدا نادرا، هنا لابد أن يستجيب لتنبيه هؤلاء. معنى يا إخوان لابد أن يستجيب ولو ترجح في نفسه أنه المصير، لو ترجح في نفسه أنه المصير أيضا يستجيب لتنبيه هؤلاء. فإن لم يستجيب وترجح صواب في نفسه فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة.
وإن لم يتابعوه.
طيب الآن نأتي في مسألة إذا تردد، ها، والاثنين نبهوه وتبع هو رأيه الصلاة باطلة ولا يتابع، ولا يتابع في الصلاة. لا ما احنا خلاص بينا مسألة ما يكون مصيب عامل كده، ما يكون غير ايش، ما يكون متردد، خلاص ما يكون متردد يجب أن يأخذ بقول من نبه. خلاص يا إخوان، لو تبع رأيه وهو متردد فالصلاة غير صحيحة، لا يتابعون أو يفارقونه. عرفنا؟ يفارقونه. ها؟ إذا كان مترددا.
يعرف إزاي؟
إذا كان زائدا.
قم للخامسة مثلا.
هم يعرفوا إزاي إنهم مترددا.
يعني ينفرد بشكل
عام. هو الآن الله يسلمك أراد الخامسة. يجلسون لا يتابعونهم. فهمتني يا شيخ؟
في زيادة
الانفصال هيكون ازاي؟ بغير متابعة. مش مسألة ان هيروحوا يبحثوا عما في نفسه، لا، كل ما في المسألة الآن هو قام للخامسة، هم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قام أصر انه مصيب، لا يتابعونه، يقعدون ويسلمون معه. معنا يا اخوان؟ طيب مسألة تلي هذه، إذا طيب عرفنا الآن إذا ترجح الصواب له يعمل إيه؟ طب إذا تردد
يتابعه.
طيب افرض بقى واحد نبهه بالتسبيح وعايز يقوم، فقال واحد سبحان الله، فواحد ثاني قال سبحان الله فنزل، يعمل إيه؟
يعمل برأيه
أحسن، يلغي به ويلغي به، يلغي هذا ويلغي هذا. مثاله لو سبح ثقة واحد، طيب خلي دي مسألة بعدين. صبر خلي من الأخير. لو سبح ثقة واحد في مسألة هنا جديدة، لا يلزم الإمام أن يرجع. ليه؟ احنا قلناها من الاول. ليه؟ لان احتمال الوهم الى الثقة الواحد المنفرد، وصواب الامام ارجح لانه اضبط لصلاة. طيب وقلنا برضو في المسألة التي فيها لو تعارض ثقتان، واحد قال سبح ينبه الامام على هيئة والثاني ينبه على هيئة معاكسة، فماذا نفعل؟ قلنا يعمل الإمام برأيه ويلغي ماذا؟ رأي ثقتين. طيب يقول يتساقطان، فلو قال له أحدهما لما قام سبحان الله، فلما تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله، ها تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله عايز يقوم، ففي تعارض، فهنا قولان يتساقطان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه. عرفنا المسألة؟ المسألة 37 هذه، وهذه المسألة 38. طيب المسألة الأخيرة في هذه الليلة، ثم ننظر ما مع الإخوة من الأسئلة إن شاء الله. إذا سهى الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم يجب عليك أن تسجد مع إمامك، الإمام اللي سهى المرات، بمعنى مش المأموم اللي سهى في المسألة هذه، الإمام اللي سهى
وجب على المأموم.
آه ماذا يفعل؟ هل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم، يجب عليك أن تسجد مع إمامك حتى لو ما سهيت أنت. فلو فرض أن الإمام نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا نسي ذكرا، ما نوعه؟ ذكر واجب، فيجب عليه سجود السهو. أنت أيها المأموم لم تنس شيئا تفضل، لكن إمامك نسي واجبا من واجبات الصلاة، يجب على عليه بذلك سجود السهو. فهل إذا سجد هنا سامي المسألة انتهى، يحصل فيها ارتباك وإشكال. يقول لأن متابعة الإمام واجبة حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود فيه. معنا يا إخوان؟ إذن الآن نخلص من هذه المسألة الأخيرة، متابعة المأموم للإمام فيما سهى في الإمام كترك واجب ونحو. فضلت الأذان. يقول أخونا هنا إذا صلى الرجل صلاة الليل 4 ركعات ولكن بالشهد الواحد جائز، جائز لا بأس بهذه الصورة أن يصلى 4 ركعات بتشهد واحد لا بأس،
وخمسة
خمسة بالوتر. إذا كان إماما صلى ركعة أو ركعتين ثم أحدث بعد ذلك، فما على المأمومين؟ المأمومون صلاتهم صحيحة أن يفعلوا، ينيب واحد أو هو ينيب واحد تمام، ويكملون الصلاة، يكمل بهم الصلاة والصلاة هو يعيدها من جديد، هم ما يعيدوش الصلاة إنما يكملوا على ما مضى، يبنون على ما مضى. سؤالك هذا؟
لا بس سؤال، لو ما خرجش يعني
لو
لو ما خرجش
صلاتهم صحيحة والإثم عليهم،
يعيدوا الصلاة من الأول
هم لا يعيدون الصلاة، صلاتهم صحيحة.
لا لا يخش يكمل، هيعيد الصلاة ولا
لا؟ يبني على ما مضى، قلنا يبني على ما مضى، استنيبوا رجل صلوا ركعتين بقيت في الرباعية ركعتين وهكذا. السؤال هذا يقول بما أن الفاتحة ركن وإذا تركها المأموم يجب عليه، هو أصلا الفاتحة ركن على مذهب مش متفق عليه ولا مجمع عليه هذا المذهب بما أن الفاتحة ركن وإذا تركها المأموم يجب عليه أن يسجد للسهو، فكيف إذا أن المسبوق لا يقرأ الفاتحة وتحسب له ركعة؟ وبنزع في مذهب الجمهور كيف تحسب له ركعة إذا أدركها في الركوع، بدليل حديث أبي بكر لما دخل وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، دخل الصف راكعا وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وهو يجري، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من الذي فعل كذا وكذا؟ فقال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى الجري والخبب والسعي، إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم فأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار ولا تأتوا أنتم تسعون. معنى شيخ، لكن هو اعتد بالركوع هذا واحتسبت له ركعة لأنه سلم مع النبي وكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان مشتغلا بالصلاة. فمسألة الفاتحة يستثنى فيها صور، منها ما إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع أو أدركه في نصف الفاتحة، الإمام بيقرأ نصف فاتحة وركع معه يحمل عنه المأموم، ما يقعدش بقى يقول أنا هكمل الفاتحة وهو الإمام راكع، فعس يركع معه متابعة واجبة. أنا شيخ، ففي صور بيحمل الإمام فيها على الإمام، يحمل الإمام على المأموم في الصلاة الجهرية الفاتحة لقوله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص بهذه النصوص، مخصص بهذه النصوص معنا. فتجب الصلاة في الصلاة السرية القراءة قراءة الفاتحة، ولا تجب على المأموم في الجهرية قراءة الفاتحة على المذهب الراجح. معنى شيخ؟ أظن الأسئلة كذا انتهت. خلي اكتبوا الأسئلة، اكتبوا يا ولي الأسئلة كلها انتهت. أي بقي سؤال؟ يقول إذا صلى الرجل سنة العصر مثلا 4 ركعات اثنتين اثنتين وقام للثالثة، فهل يتم 4 أم عليه ماذا؟ الرجوع. وهل يسجد للسهو؟ صلاة العصر بارك الله فيكم، صلاة النهار الأمر فيه تسامح. لو صلى الأربع ركعات كقولنا في الوتر، إذا قام من ركعتين إلى الثالثة في الوتر كنا الأمر فيها سهل، كذلك في هذه الصلاة. معنا يا إخوان؟ كذلك في صلاة الضحى، لو أراد أن لو صلى ركعتين وقام للثالثة في صلاة الضحى يكمل أربع ركعات. معنا يا إخوان؟ كذلك في صلاة العصر، كذلك في راتبة الظهر، لو صلى ركعتين وقام للثالثة يكملهم أربعة.
هو متحرك من نية، في هناك قلب النية يجوز، قلب النية في الصلاة في مواطن يعني
في هذه يجوز.
نعم،
المقيد المطلق يجوز. وفي هذه فيها سنن، فيها نصوص ما عملناش فيها، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ مثنى مثنى. طيب، بقيت أسئلة ورقية؟ لن نفتح الأسئلة الشفوية. لا اكتبوه، اكتب الشيخ
كم اللي أربعة شيخ، مش مثل أربعة على هيئة واحدة.
الأربعة شيخ أحمد جاءت مفسرة في روايات أخرى بأنها ركعتين ثم ركعتين.
لا، أربعة مرة واحدة.
مذهب يا شيخ، مذهب أن صلاة المذهب أن الفاتحة هي ركعتين.
نعم،
هو مذهب رأي الجمهور.
لا، مذهب
هو مذهب،
مذهب جماعة من أهل العلم.
مذهب جماعة من أهل العلم.
آه.
طيب، على هذا المذهب، على هذا المذهب لو قلنا أن الفاتحة ركعتين
يعرض، خلاص اعمل بها، اعمل به خلاص. اذا يعني اقتنعت بيعمل به، ما فيش كلام، بس لا في خلاف. لكن اذا من قال بانها ركن فلن يعتد بقول جمهور العلم في كون الركعه تحسب ادراك الركوع يحسب ركعه. فهمتني؟ طيب، يقول السؤال هذا: في الصلاه الرباعيه نبه الامام لانه نسي التشهد الاوسط فنزل وأتى بها، وأتى بها المأمومون، وقام رجل وقال صلاتكم باطلة. إذا فعل الإمام هذا عن اجتهاد وتأويل وجهل، صلاتهم صحيحة. معنى يا إخوان؟ يعني هو الآن نبه، فبعد أن قام اعتدل هيقرأ، رجع مرة ثانية. احنا تكلمنا عن هذه من قبل، واضح لكم؟ إن فعلها عن تأويل، وهذا هو الذي يحدث فعلا، تقع عن تأويل عن جهل أحيانا، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ما ينفعش نقول الصلاة باطلة كده مطلقة. أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله. أحد المخبر سبحانه الله وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.